الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن العلامة الفقيه الأصولي المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عالم متبحر يسر الله تبارك وتعالى له تيسير العلم، فإن كتبه نافعة وتيسيره لطلاب العلم العلم مفيد جدا، وله رحمه الله مؤلفات في تيسير العلوم في أبواب شتى، ومن أعظمها تفسير القرآن المشهور بتفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن. كذلك رحمه الله أعتبره مفتاحا لعلوم شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فمن رام فهم علم ابن تيمية وابن القيم فعليه بمؤلفات العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله ألف هذه المنظومة المشهورة بمنظومة القواعد الفقهية. حقيقة أن هذه المنظومة جمعت قواعد فقهية وضوابط فقهية وقواعد أصولية، ومن هنا فإن طالب العلم عليه أن يعرف بادئ ذي بدء، عليه أن يعرف هذه القواعد سواء ما تعلق بقواعد الفقه أو ما تعلق بضوابط الفقه أو ما تعلق بالقواعد الأصولية. والنظم دائما يصعب فيه والكلام والحديث لا سيما عن التقعيدات العلمية، لكن العلماء يسر الله لهم ذلك وسهل على ألسنتهم وضع هذه القواعد في مثل هذه المنظومة. ابتدأ رحمه الله المنظومة بالحمد فقال: الحمد لله. الحمد الألف واللام فيه للاستغراق، أي كل الحمد لله تبارك وتعالى، والحمد معناه الثناء على الجميل بالصفات الحميدة الجليلة، ولا أحد أحق بالحمد من الله تبارك وتعالى، ولذلك اللام في قوله الحمد لله هذا لام الاستحقاق، أي لا أحد يستحق الحمد كله على وجه الكمال إلا الله تبارك وتعالى. وهناك فروقات بين الحمد والشكر وبين الثناء، ليس هذا مجال ذكر هذه الفروقات. المصنف رحمه الله بدأ نظمه بالحمد، وكل أمر ذي بال ينبغي بدءه بالحمد، وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو حديث لا يصح من الناحية الإسنادية، وإن كان معناه واقعيا صحيح، لأن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بالحمد، والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد، كما في حديث جابر في صحيح المسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب قال إن الحمد لله إلى آخره. وهكذا جاء في حديث أبي داود من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في باب خطبة الحاجة: الحمد لله العلي. العلي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات العلية، وأوصاف باعتبار دلالة كل اسم على المعاني المنفردة. وهنا ذكر المصنف العلي على أنه صفة لله تبارك وتعالى، ويمكن من الناحية اللغوية أن نقول إنه مجرور آخر، الحمد للعلي، على هذا المعنى يستقيم، لأن الله هذا الاسم علم على الله تبارك وتعالى، والعلي علم على الله تبارك وتعالى. يصح في أي اسم يأتي بعد اسم الله يصح فيه الوجه، يصح فيه على الإعراب على البدلية، ويصح فيه الإعراب على أنه صفة، مثل قولنا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فيصح لنا من الناحية الإعرابية أن نقول رب مجرور لأنه صفة لله من حيث المعنى الربوبية، ويصح أن نقول رب مجرور لأنه خبر مجرور باللام الذي جر اسم الجلالة الله، الحمد لله العلي. والأولى أن يعرب على أنه صفة لله تبارك وتعالى، وكل صفة جاء على صورة الإسمية فإنه يصح فيه المعنيين، يصح فيه معنى العلمية ويصح فيه معنى الوصفية. قال الأرفقي: الأرفق على وزن أفعل، أفعل التفضيل، ما إذا أطلق في حق الله تبارك وتعالى ليس معناه أن يكون هناك له مقابل، وإنما يأتي هذا الوزن مخبرا عن الله تبارك وتعالى، كقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فالأكرم اسم من أسماء الله تعالى على وزن أفعل، وهنا الأرفق ليس اسما من أسماء الله تعالى، لم يثبت هذا الاسم بهذه الصيغة. فقد يقول قائل: فما وجه جعله صفة ثانية لله؟ الوجه أنه إنما أراد مطلق الخبرية، فالباب باب إخبار، لأن أسماء الله توقيفية وصفات الله تعالى توقيفية، وأما باب الإخبار فليس باب توقيف، وإنما باب يرد فيه كل ويخبر فيه كل ما صح معناه من محتوى النصوص الكتاب والسنة، من محتوى نصوص الكتاب والسنة. الأرفق لم يأتي حديثا، لم يأتي اسما لله تعالى لا في القرآن ولا في السنة، وإنما الذي جاء في السنة حديث إن الله إيش؟ رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، فرفيق هنا جاء على صيغة الإسمية لله تعالى، فالرفيق من أسماء الله تعالى على أحد قولي العلماء، أما الأرفق فلا. فإن قال قائل: رفيق فعيل، وفعيل من صيغ المبالغة، والأرفق صيغة أفعل التفضيل فمعناهما واحد. نقول وإن كان الأمر كذلك إلا أن باب الأسماء توقيفي لفظا. فمثلا جاء في القرآن الكريم في أسماء الله تعالى الرحمن والرحيم وأرحم الراحمين، ولا يجوز أن نقول من أسماء الله الأرحم. المعنى صحيح من حيث الإخبار، ولكن الباب توقيفي على اللفظ الذي ورد، فلا ينبغي أن نضع من أنفسنا اسما لله تعالى، ليس لمخلوق أن يضع اسما لله تعالى، بل عاب الله تعالى على المشركين تسميتهم المعبودات من عند أنفسهم، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ولو كان باب تسمية الله توقيف، ولو كان باب تسمية الله عقليا كما تقوله المعتزلة لكان أسماء الله من عند أنفسنا كما أن أسماء المعبودات من عند أنفسهم، وليس الأمر كذلك. فأسماء الله تعالى وصفاته جل في علاه أزلية قبل خلق الخلق، لم يسمه أحد، كما ليس لأحد أن يصف الله من نفسه. قال الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الله تعالى من أفعاله أنه يجمع ما يشاء ويفرق ما يشاء. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. والله جل وعلا بيّن أنه يفرق فقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا يسمى من حسن الاستدلال عند المصنف أنه رحمه الله ضمن البيت الأول معنى الجمع للأشياء والتفريق، فإن الجمع والتفريق هو معنى القواعد سواء كانت أصولية أو كانت ضوابط فقهية أو كانت قواعد فقهية، فإن القاعدة هي حكم كلي يجمع مفردات كثيرة. القاعدة في اللغة مأخوذ، القاعدة مأخوذ ما هو من قاعدة أسامة بن لادن، انتبهوا، القاعدة موجودة عند كلام العرب قبل وجود هذه القاعدة المحدثة. القاعدة معناها الأصل المتقرر، يقول العلماء هذه قاعدة يعني أصل متقرر. وأما القواعد الفقهية فلما يقول الفقهاء هذه قاعدة فقهية يعني أنها كلية جامعة لأمور متفرقة. إذن القاعدة حكم كلي شرعي يجمع مفردات كثيرة لجامع بينها، لجامع بينها. وهذه القواعد ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها لأنها تحفظ أمورا كثيرة، وبها يستطيع طالب العلم الفرق بين الأشياء، الفرق بين الأشياء المتشابهة. نعم.
ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة.
جامع الأشياء والمفرق هذه أيضا من باب الخبر وليس من باب الأسماء لله عز وجل. والله تبارك وتعالى من أفعاله التي أخبرنا بها أنه يجمع الناس يوم لا ريب فيه، وأخبرنا جل في علاه أنه فرق أقواما كما قال الله عن قوم سبع لقد كان لسبئهم في مسكنهم آية. ثم قال عز وجل في آخر القصة فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة. قال ذي باعتبار أن الجملة اسم الإشارة وما بعدها صفة لله، والصفة تتبع الموصوف في الإعراب. الحمد لله، الحمد لذي النعم الواسعة الغزيرة، أو الحمد لله ذي النعم بمعنى صاحب ذي اسم إشارة، تقول ذا وذي وذاك وهذا يجوز لأنها حرف التنبيه وأصل اسم الإشارة إيش؟ ذا وذي. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة. النعم جمع نعمة، النعم جمع نعمة. ما نوع هذا الجمع؟ تعلمون أن الجمع إما أن يكون جمع سالم مذكر، أو جمع سالم مؤنث، أو جمع تكسير. باقي واحد، من يعرف هذا الواحد نعطيه جائزة. ها، الجمع في لغة العرب تأتي على أربع صيغ: جمع المذكر السالم مسلمون مسلمين، جمع المؤنث السالم مسلمات، جمع التكسير قلم وأقلام وكتب. بقي الآن جمع واحد وهو ما يسمى باسم الجمع الجنسي. اسم الجمع الجنسي علامته أن الفرق بين جمعه ومفرده التاء. الظاهر أنا اللي أخذ الجائزة. ها، تقول الشجر والشجرة، ها، الثمر والثمر، النعم ونعمة. إذن هذا اسم جنس ذي النعم الواسعة. إذا أردنا النظر إلى نعم الله تعالى فهي واسعة عظيمة. واسعة من جهة إيش؟ حصرها وعدها. فلا يمكن لأحد أن يحصر هذه الأعداد. هل يمكن لأحد أن يعد أو لا يمكن؟ كيف ما يمكن؟ قال تعد، إذا ممكن واحد يعد، لكن لا تحصوها ما يمكن. هاي بالحال لا نقدر نعد. نقول العين نعمة والعقل، من هنا إلى أن نموت نعد، لكن هل نبلغ المنتهى؟ لا نبلغ المنتهى. هذا معنى الإحصاء. الحين ها انتبهوا، الآن أحيانا الدولة تسمي إيش؟ تسوي إحصاء. هم يعدون 1، 2، 3، 4 ألف، ها، 100 ألف، 200 ألف، مليون. انتهى العد يسمى إحصاء. العد موجود من أول ما تبدأ، تقول 1، 2، هذا هو العد. لكن الإحصاء هل يمكن لنعم الله؟ الجواب لا يمكن. ومن هنا ندرك خطأ بعض الخطباء حينما يقولون إن نعم الله لا تعد ولا تحصى. الله يقول وإن تعد، وهو يقول لا تعد. ما يصير، ما انتبهنا لهذه. ها، الله يقول إن تعد، يعني لو حصل منكم العد وجلستم مع بعض وتعدون 1، 2، 3، 4، 100 مليون، 1 مليار، لكن ما تبلغون المنتهى، لا تحصوها. فالمنفي هو الإحصاء وليس العد. فهنا قال ذي النعم الواسعة. الواسعة من أي جهة؟ من جهة أنها لا تحصى، من جهة أنها لا تحصى، فهي واسعة. ومن الجهة الأخرى، لأني ذكرت أن الواسعة من جهتين، الجهة الأولى أنها واسعة من حيث أنه لا يمكن إحصاء هذه النعم، والجهة الثانية أنها تامة لا يمكن التدارك عليها، أنها تامة لا يمكن التدارك عليها. ثم وصف هذه النعم بالواسعة وبالغزيرة. الغزيرة بمعنى الغزارة، غزارة شيء فيه غزارة، شيء غزير، بمعنى أنه عميق، وهذا يدلنا على ثبوت نعم الله على العباد. شاءوا أم أبوا؟ قال والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم يجوز أيضا فيه وجهان. الوجه الأول أنه معطوف على النعم، ذي النعم وذي الحكم، ويجوز أن نجعله عطفا على اسم الجلالة الله، الحمد لله العلي، يجوز أن العلي الأرفق صاحب الحكم الباهرة الكثيرة، يجوز هذا. إذن إما أن قلنا معطوف على النعم فهي ذي النعم والحكم، ويجوز أن نجعلها بدلا عن اسم الإشارة وليس بدلا عن النعم، فنقول صاحب الحكم الباهرة الكثيرة. الباهرة مأخوذ من بهر الشيء يبهره، إذا رآه على صورة عجيبة فريدة. فحكمة الله تعالى في الأشياء باهرة تبهر عقول الناس. والباهرة اسم فاعل، الحكم جمع حكمة قلنا. والله تبارك وتعالى من أسمائه الحكيم ومن صفاته ذو الحكمة. الله جل وعلا من أسمائه الحكيم ومن صفاته ذو الحكمة وذو الحكم. الله جل وعلا يحكم وحكمه مبني على حكم. الله جل في علاه يفعل وفعله مبني على حكم. الله جل في علاه يشرع وشرعه مبني على حكم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الشرع والقدر مبناهما على إيش؟ على الحكمة. فيثبتون الحكمة لله تبارك وتعالى صفة. وأما الأشاعرة فإنهم ينفون الحكمة والتعليل عكس المعتزلة. المعتزلة أوجبوا الحكمة والتعليل على الله. أما أهل السنة يقولون ليس لأحد أن يوجب على الله شيء، ليس لأحد أن يوجب على الله شيئا، ولكن الله يوجب على نفسه ما يشاء. ومما أخبرنا عن نفسه أنه الحكيم، والحكيم من شأنه أنه لا يقول ولا يفعل إلا ما فيه حكم وليس حكمة، حكم وليس حكمة. بل لو نظرنا إلى ما هو شر لنجد أن الله تبارك وتعالى ما خلقه إلا لحكمة. فإبليس رأس الشر ولا لا؟ لو قال لنا قائل ما الحكمة من وجود إبليس، قلنا ما هي حكمة، هي حكم، هي حكم. منها أن الله جل وعلا يبين لعباده أن أصحاب النيات السيئة يفضحهم الله ولو كانوا على الطاعة. نسأل الله جل في علاه أن يصلح نياتنا وسرائرنا. ومنها أن الله جل وعلا جعله ابتلاء لعباده، فهذه حكم. قال والحكم الباهرة الكثيرة. الباهرة من جهة أنها تبهر العقول، وهي صفة في نفسها للحكمة، وصفة لمن ينظر إلى هذا الأمر فيبهره. الكثيرة لأن حكم الله تبارك وتعالى ربما لا يمكن للعقول أن تبلغ منتهى. كثير من الأشياء التي نراها في قدر الله جل في علاه أو في شرع الله تبارك وتعالى ربما لا تبلغ عقولنا عمق الحكم فيها، وهي كثيرة، لا بد أن نجزم على هذا. نعم.
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم.
ثم أي بعد الحمد لله تبارك وتعالى الصلاة مع سلام دائم. وهذا له أصل فإن المسلم وهو جالس في التشهد يثني على الله أولا التحيات لله والصلوات والطيبات ثم يصلي على نبيه صلى الله يسلم على نبيه عليه السلام ويصلي عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد فهذا له أصل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يدعو أن يصلي عليه ومعنى صلاة الله ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم نحن نصلي على رسول الله ونسلم على رسول الله ما معنى اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد صلى الله على محمد صيغته صيغة خبر ولكن معناه معنى الأمر ولذلك جاء في بعض الصيغ صلي اللهم صلي اللهم وهو الطلب فنحن حينما نقول اللهم صلي على محمد أو صلى الله على محمد أو صلي اللهم على محمد فنحن نطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله كلمة جميلة عند شرحه للتحيات فيقول من يطلب له لا يطلب منه صلوات ربي وسلامه يصلى عليه ولا يطلب منه ما هو من خصائص الله جل في علاه معنى صلاة أن نطلب من الله أن يصلي على نبيه أي كما قال أبو العالي الرياحي في صحيح البخاري قال صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وهذا المعنى صحيح وأيضا كلمة الصلاة على النبي اللهم صل على محمد هذه الكلمة العظيمة متضمنة لمعنى الرفعة والدعاء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يثنون على النبي ما معنى يصلون على النبي؟ يثنون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أي أنتم أيضا أثنوا عليه وأفضل ثناء على رسول الله أن نطلب من الله أن يثني عليه هذا أفضل ثناء لأن في ثنائنا على رسول الله ربما يحصل غلو أو تقصير أما صلاة الله على نبيه لا يكون إلا حقا ثم الصلاة مع سلام تأملوا معي هناك سؤال في الآية إن الله وملائكته يصلون فعل واحد ولا فعلين يصلون فعل واحد ولا اثنين واحد تأكد ها إيه مين خالف بس فعل واحد ولا معها فعل ثاني فعل واحد لكن لما جاء في حق العباد ماذا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه في أمرين صار لماذا اختلف الأمر لأن نطلب من الله أن يثني على رسوله الله يثني على رسوله في الملأ الأعلى لكن الله لا يسلم على رسوله لأن السلام على الرسول هنا في السلام معناه طلب السلامة له هل الله يطلب السلام لنبيه ولا يهب إذن لا يقول إن الله وملائكته يصلون ويسلمون ما يقول هذا واضح أما نحن فنطلب لرسول الله الصلاة ونطلب السلام لرسول الله من الله وفي سلام المؤمنين على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى طلب السلامة له من الله ولذلك لما يقول العبد السلام على النبي ورحمة الله أي أطلب السلامة له وهنا المقصود به كمال السلامة وإلا فهو فالنبي صلى الله عليه وسلم معطى له الثناء ومعطى له السلامة، وإنما شرع الله لنا ذلك تعبدا ورقا. فقال: ثم الصلاة مع سلام دائم. وأبشركم ونحن في ليلة الجمعة، هذه الليلة المباركة التي صلاتنا وسلامنا معروضة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن لله ملائكة سيارين يعني يسيرون يبحثون في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ينظرون من يصلي ويسلم على رسول الله فيبلغ السلام لرسول الله، ويقولون له: فلان ابن فلان يسلم عليه. فما أعظم هذه العبادة التي شرعها الله لنا، وهي تبلغ من دار الدنيا إلى دار البرزخ بواسطة الملائكة المكرمين. نعم الرسل ونعم الرسالة إلى نعمة المرسل إليه. نسأل الله أن ينعم علينا وعليكم حتى نكون ممن يسلمون على رسول الله ويصلون عليه في مثل هذه الليالي المباركة. ثم الصلاة مع سلام دائم، المقصود هنا الدائم بمعنى الدوام، أي دائم مع سلام دائم، يعني على الدوام نسلم على رسول الله ونصلي عليه. بين هذه الصلاة والسلام لمن؟ قال: على الرسول القرشي الخاص. الألف واللام في الرسول، ها، هل من يعرف؟ هل هو للاستغراق ولا للعهد؟ وإن كان للعهد فهل هو للعهد الذهني أو للعهد الذكري؟ من يعرف الجواب يرفع يده. سهلت لكم الجواب ترى، ها؟ من اللي قال ذكري؟ طيب تخذ جائزة تستاهل، ها، هذا له جائزة الشيخ. طيب نقول عشان لما تخلص نعرف أنها راحت، كل واحد يعرف جائزته. ثم قال: على الرسول، الألف واللام فيه للعهد الذكري، كما قال الله في القرآن الكريم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الألف واللام هنا يسمى للعهد الذهني وليس الذكري، لأن في المقصود الرسول المعهود الذي أرسل إلى فرعون وهو موسى عليه السلام. وهنا: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. لماذا قلنا الألف واللام للعهد الذكري؟ لأنه وصفه بقول القرشي الخاتمي، وهذا الوصف القرشي الخاتم لا ينطبق إلا على واحد، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب من عدنان، وعدنان من ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. القرشي نسبة إلى هذه القبيلة العظيمة من قبائل العرب العدنانية، والخاتم صفة رسالية، القرشي صفة نسبية، والخاتم صفة إيش؟ صفة رسالية. فهو عليه الصلاة والسلام الخاتم أو الخاتم، يجوز فيه الوجهين، وعليه قرأت الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة صحيحة: وخاتم النبيين. فالخاتم الذي يختم به الأشياء، والخاتم الذي يتختم به الإنسان. قال: على الرسول القرشي الخاتم، ويجب على المسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وخاتم النبيين. ما وجه مناسبة هذا الوصف في هذه الأبيات؟ كأن المصنف يريد أن يقول إن هذا الدين دين خاتم، فعليه لابد أن يكون متضمنا للقواعد الكلية التي تدل على الأحكام الجزئية الفرعية التي ستكون بعد في الأزمنة إلى قيام الساعة. فمن أين نستنبط لها الأحكام؟ من القواعد الكلية التي جاءت في شريعة خاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
صوت النعمان صوت طيب، يعني الواحد يكاد يقول بس اقرأ لنا المنظومة ونرتاح. ما شاء الله، ربي يزيده من فضله. وآله، آل الرجل، آل الرجل على الصحيح من أقوال أهل العلم في اللغة أن هناك فرقا بين الآل وبين الأهل، فكل أهل ليس من الآل ولا كل الآل من الأهل، فكلمة الآل أعم من الأهل وكلمة الأهل أخص. أهل الرجل ذو قرابته، زوجته، أولاده، أحفاده، آباؤه، أعمامه، أجداده، إخوانه، هؤلاء أهل الرجل. أما آل الرجل فيشمل على الأمرين، على من تبعه وعلى من هو من أهله متبعا له بهذا القيد. على هذا لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هل يدخل في كلمة آل محمد أبو لهب؟ قطعا لا. لماذا؟ لأن الآل شرطه الاتباع ولو لم يكن من أهله، وإن كان من أهله فشرطه أيضا الاتباع. لذلك أحسن التفاسير في معنى اللهم صل على آل على محمد وآل محمد يعني أتباعه. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يظن أن كلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أن كلمة الصحب لأنهم لا يدخلون في الآل، لا هم داخلون، ولكن هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف إيش؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالح، العمل الصالح من الإيمان ولا لا؟ إذن ما نوع العطف؟ عطف الخاص على العام. إذن أنت لما تصلي تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، أنت حينما تقول هذه الصلاة العظيمة، العبادة اليسيرة لفظا والعظيمة أجرا، أنت حينما تقول هذه الصلاة وهذه السلام أنت تشمل بذلك كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وصحبه ليس تخصيص وإنما عطف ذكر للخاص بعد الآل بعد العام. قال وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآن زوجة فرعون داخلة في هذا الخبر، لماذا؟ ما اتبعت فرعون، إذن ليست هي من آل فرعون، وإن كانت هي من أهل فرعون ولا لا؟ قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأته، ضرب الله المثل للذين آمنوا امرأته فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فهي مبشر بالجنة بنص القرآن. إذن عرفنا ما معنى الآل، قال أدخلوا آل فرعون أشد، كل من تبع فرعون سواء كان إسرائيليا أو كان قبطيا، سواء كان من أهل فرعون الذين بينه وبينهم نسب أو لم يكن من أهل فرعون الذين بينهم وبينه نسب. ومن فهم معنى الآل أنه مخصوص بمعنى الأهل فما أدري كيف سيفسر هذه الآية. ولذلك قال الله عز وجل عن قوم لوط فما وجدنا فيها، قال إن إلا آل لوط إنا لمنجوهم، آل لوط، قال آل لوط. لماذا قال آل لوط؟ لأن المقصود أن النجاة لا تحصل إلا للمتبعين له. ولما كانت امرأته ربما يتوهم متوهم أنها داخلة في الآل، قال الله عز وجل إلا امرأته، على قول من يقول أن الآل مقصود به الأتباع، فإلا هنا استثناء منقطع وليس متصل. وعلى قول من يقول إن الآل إذا أطلق يدخل فيه الأهل ضمنا فالاستثناء متصل، والأول هو الأصح. وآله وصحبه الأبرار، العطف الصحب هنا من باب عطف الخاص على العام. نعم. لا، آل فلان هذه كلمة لغوية، آل فلان كلمة لغوية ليست عربية فصيحة، ليست عربية، لأن العرب ما كانوا يقولون آل فلان، وإنما كانوا ينسبون الرجل للقبيلة مباشرة، فيقولون القرشي، الخزاعي، الأهوازي، وهكذا، الهذلي، التميمي،
الكواري،
وش بعد؟ المسافري، ربي يبارك فيكم جميعا. فأما آل كذا، هذه يسميها العلماء مدخولة، مدخولة، فأصبحت من لغة العرب باعتبار الإدراج. قال هنا وصحبه الأبرار. الأبرار، الأبرار جمع، ما مفرده؟ الأبرار بار ولا بار؟ وجمعه بارون وبارين. طيب بر، نعم أحسنت، بر. عبد الله يستاهل جائزة، خليك جائزة. ولا عندك الكتاب؟ خلاص، هذه الثانية بشذي بحطهم على الترتيب. الأبرار جمع بر، وما الفرق بين البر والبر؟ ما الفرق بين البر والبر؟
البر الشاطئ،
اللي البر ايش؟
الشاطئ.
قصدك عكس البحر، صح، لكن ليس هذا مرادنا. البر هذاك يا شيخ، البر والبر والبر، لاحظ الآن. نعم، أحسن. البر، لاحظ الآن، البر صفة، البر صفة، لذلك جاء في الحديث صلوا خلف كل بر وفاجر. بر صفة، استاهل جائزة، أعطي جائزة. صلوا خلف كل بر وفهنا قال الأبرار، وصفهم المصنف بالأبرار لأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم، والله جل في علاه لا يرضى إلا عمن يكون بارا، كما قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إذن لاحظوا أن البر هو من اتقى، والبر صفة الفعل، والبر صفة الفاعل. البر صفة الفعل، والبر صفة الفاعل، ولكن البر. وهنا نتأمل أن الصحابة استحقوا هذا الوصف لأنهم أوجدوا في أنفسهم علامات الإيمان. معقولة أذن الله؟ ما سوينا شيء؟ قال وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. الحائزي من الحيازة، ولذلك الفقهاء يقولون إن الشيء يدرك ملكيته بالحيازة مع عدم المنازعة. كيف نعرف أن هذه غترة لك؟ لأنها على رأسك، هذا ما يحتاج إلى دليل. فالحيازة دليل الملكية. وهنا قال الحائزي، أي الذين بلغوا مرتبة حيث أنهم حازوا على المراتب العلية، مراتب الفخار. هكذا البيت في جميع النسخ، البيت على كلمة مراتب على النصب، الحائزي مراتب الفخار. وقد أشكل بعض الشراح هذا البيت فقال لماذا جعله على النصب، وحاله أن يكون على الجر صفة أخرى للأبرار أو للصحابة، الأبراري، الحائري، الحائزي، مراتب الفخار. ولكن الصواب أن المصنف لعله نصبه، لأن هذه المنظومة طبعت في حياة الشيخ وهو اللي صححها، فهي المعتمدة. قال الحائزي مراتب الفخار، مراتب نصب على المفعولية، عفوا، نصب على الحالية، نصب على منصوب على الحال، أي الصلاة والسلام أيضا موصول على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الأبرار الحائري حال كونهم وصلوا إلى مراتب الفخار، حال كونهم وصلوا إلى مراتب الفخار. المراتب جمع مرتبة، والمقصود به الأماكن المرتفعة، وهنا استعارة إلى صفات العلية. والفخار الفخار صفة للفخر، صفة للفخر، والفخر الذي ينبغي أن يفخر به المخلوقون من الطين الصفات العلية لا الصفات الدنية الأرضية. لذلك آدم عليه السلام لما افتخر عليه إبليس بالصفة الخلقية استحق الذم، استحق الذم، والله جل وعلا أثنى على آدم بالصفات الخلقية فقال إني جاعل في الأرض خليفة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا مراتب الفخار أي المراتب العظيمة في دين الله تبارك وتعالى وفي الصفات الحميدة التي بها استحقوا الثناء. فلا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهم يدخلون في الصلاة والسلام. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة.